الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب النافع لمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد الذي كتبه أحد أئمة المسلمين الثقات والعلماء الأثبات شيخ الإسلام أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 2600 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة، قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير. تقدم أن هذه قاعدة جليلة من قواعد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فإثباتنا للصفات على ما يليق بالله عز وجل كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني تشبيه الصفة بصفة المخلوق، أو أن نجعل الله نظيراً لخلقه. تعالى الله عن ظنون الجاهلين علواً كبيراً. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له اسم السميع وصفة السمع، وله اسم البصير وصفة البصر. وليس اسمه السميع كاسم المخلوق إذا سمي سميعا، وليس اسمه البصير كاسم المخلوق إذا سمي بصيرا، وليس صفة السمع كصفة سمع المخلوق، ولا صفة البصر كصفة بصر المخلوق. تعالى الله عن ظنون الجاهلين علوا كبيرا. ثم أكد هذا فقال: وكل ما يخيل في الذهن، الخيال تقدم وهو الوهم والتوهم، أو خطر بالبال من قدح الشيطان عياذا بالله، فإن الله تعالى بخلافه. هذه قاعدة في باب معرفة كيفية الصفات، فإن الله هو وحده يعلم كيفية صفاته، ونحن لا نعلم كيف صفته، كما لا نعلم كيف ذاته. نحن لا نعلم كيف ذاتنا، كيفية ذاتنا وكيف ذاتنا لا نعلم، ولا نعلم كيف صفاتنا، ربما لا نعلم العروق الخفية وطريقة حياتها في أجسادنا أو في خلايانا، لا نعلم ذلك. أسرار كثيرة لا نعلمها فينا ونحن مخلوقون وهي مخلوقة، فكيف نتطاول على الله عز وجل؟ وقد أخبرنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. يدل على هذا المعنى ما تقدم في الحديث الذي في الصحيحين في وصف ثمار الجنة وعيونها وفواكهها: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في فاكهة مخلوقة في الجنة، فإذا كانت مخلوقات الجنة لا يخطر بالبال حقيقتها، ومهما خطر بالبال فإنها بخلاف ذلك. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف بصفة الخالق العظيم جل جلاله؟ هذه قاعدة عظيمة. كل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: أي من الصفات الثابتة لله عز وجل صفة عظيمة جرى فيها النزاع واشتدت فيها المعارك والحروب، سفكت فيها الدماء وتطاول فيها الأعداء ورفع فيها المؤمنون اللواء نصرة لربهم جل جلاله، ولا زال السلف الصالح عنها يذبون ويدافعون، ولا زال المعطلة والجهمية يردونها ويكذبون ويتأولون ويحرفون، وهي صفة استواء الله على العرش. تقدم الكلام على هذا في مقدمة الكتاب، أشار إليها إشارة وذكرها في أول هذا الجزء، وأعاد ذكرها هنا مرة أخرى. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. نؤمن بذلك ونصدق بذلك، لا نعلم كيف ذلك. والاستواء معلوم عند السلف، الاستواء معلوم، وله أربع معان عند السلف، وهي استقر. من السلف من فسر الآية باستقر، ومنهم من فسرها بعلا، ومنهم من فسرها بارتفع، ومنهم من فسرها بصعد، صعد. هذه أربعة معاني للاستواء في كلام السلف. وصعد، صعد الرحمن على العرش استوى بمعنى صعد، فسره الإمام اللغوي البارع أبو عبيدة الشيباني رحمه الله، أبو عبيدة معمر بن المثنى، في تفسيره وغريبه للقرآن. ذكرنا أبيات ابن القيم في هذا. إذن الاستواء فسر عند السلف بأربعة معان، فما هي؟
عند من نسأل؟ عندك يا حمزة.
استقر، وعلى، صعد، ارتفع. أربعة معاني ذكرنا نظم ابن القيم في نونيته في قوله رحمه الله: ولهم عليها، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أما الجهمية فقالوا، والمعتزلة يقولون استوى بمعنى استولى، يقولون استوى بمعنى استولى، وهذا معنى لا تعلمه العرب، وهو معنى محرف. استدلوا ببيت شاعر نصراني يقال له الأخطل وحرفوا البيت: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وإنما البيت قد بغير هذا اللفظ، والبيت قيل مكذوب. قد استوى بمعنى استولى. ولو نظر العاقل لتعجب، فإن الاستيلاء يدل على المنازعة، فمن الذي نازع الله حتى أخذ الله منه ذلك؟ تعالى الله عن ظنون الجاهلين علوا كبيرا. الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع وصعد واستقر، كما أثبت هذه المعاني الصحابة والتابعون والأئمة المهديون. أما هذا المعنى ففاسد، هذا المعنى فاسد. ويمكن أن يكون معنى البيت قد استوى بشر أي استقر، فيكون موافقا لكلام السلف. الردود كثيرة عليهم، لكن هذا من المغالطة، ويكفي ما في هذا التأويل من شناعة. إذا قلنا إن الرحمن قد استولى على العرش فممن أخذه؟ هذا كفر عظيم، والله لا غالب له ولا مغالب سبحانه وتعالى، سبحانه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. والاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية، والصفات الفعلية ما ارتبطت بالمشيئة والقدرة، يفعلها الله عز وجل متى شاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. جاءت هذه الآية في سبعة مواضع في القرآن، وهذا تأكيد لهذا المعنى استوى، تكررت في سبعة مواضع في القرآن. قال: وقوله أأمنتم من في السماء، هذا إثبات لصفة العلو والفوقية، وصفة العلو من الصفات الذاتية، وصفة الاستواء من الصفات الفعلية. تقدم الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية، وأن ما تعلق بالذات ولازمها فهو صفة ذات، وما تعلق بالمشيئة والقدرة فهو صفة الفعل، يفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد، فهي أفعال لله، ومنها الاستواء، يستوي متى شاء الرحمن على العرش استوى. وقوله أأمنتم من في السماء، أي الذي في السماء، والمراد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا فيه إثبات صفة العلو، وهي والمراد علو الذات، المراد علو الذات، وهذا الذي حصلت فيه المعركة بين الجهمية والمعتزلة وأذنابهم من الكلابية والأشعرية وبين السلف الماضي. فالعلو على ثلاثة أنواع: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. فأما علو القدر فقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وأمثالها من الآيات. وما قدر الله حق قدره، هذا علو قدر. ما قدر الله حق قدره إذ قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا علو القدر. العلو الثاني علو القهر، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، هذا علو القهر، هذا النوع الثاني. النوع الثالث علو الذات، وهو أن الله بذاته على عرشه، كما قال الإمام أبو الحسن الكرجي الشافعي المتوفى سنة 1250 في قصيدته العصماء التي هي عقيدة أهل السنة، كما قال ابن الصلاح وغيره من الأئمة، وذكر الذهبي قطعا منها، ومنها قوله: عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. ومن أول من صرح بهذا المعنى الإمام ابن المبارك رحمه الله. قيل: كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه أنه في السماء بذاته على عرشه بائن من خلقه. وسئل الإمام أحمد عنها فقال: نعم، هذا معتقد السلف، أو كما قال رحمه الله. وقوله: آمنتم من في السماء، قلنا العلو صفة ذاتية أو فعلية؟ عندك يا أخانا محفوظ، العلو صفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية. والاستواء عندك يا أخانا أبو عبد الله صفة فعلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، حديث ضعيف جدا كما تقدم في التخريج، موجود تخريجه. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. الجارية، الحديث في صحيح مسلم وغيره، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا يدل على جواز السؤال بأين الله، خلافا للمعطلة الجهمية فإنهم يستعظمون هذا السؤال. ومن السائل بهذا لهذا السؤال؟ من الذي سأل هذا السؤال؟ عندما نسأل عندك يا أخي، من الذي سأل فقال أين الله للجارية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والجهمي يستعظم ذلك عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا فيه جواز هذا السؤال أين الله، وأنه لا ينكر إذا سأله السائل أو امتحن به الممتحن. وفيه أيضا امتحان الناس. قال: أعتقها. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فيجوز الامتحان والاختبار. ومن عجائب ذلك وفرائده ما ألفه الإمام الشيرازي الحنبلي أحد أئمة السنة بالعراق، ألف كتابا لطيفا سماه امتحان السني من البدعي، فيه نحو 100 سؤال. اسأله: ما تقول في حديثي؟ ما تقول في مثلا أين الله؟ فإن تهرب أو قال كذا فهو جهمي، وإن قال في السماء فهو سني، وهكذا سؤالا بعد سؤال، كتاب كامل. امتحان السني من البدع، أنصح بقراءته والحصول عليه، فهو من الكتب النفيسة وكتب السلف التي تبين معتقد أهل السنة في زمن غاب عن كثير من أهل السنة كتب أهل السنة وغفلوا عنها إلا من وفقه الله عز وجل. ما تقول في حديث خلق الله آدم على صورته، فإن قال أؤمن به كما جاء فهو سني، وإن قال المراد آدم فهو هكذا في النسخة، نقط نقط المخطوطة ما بينت، حشيشي لعله أشعري حشيشي لعلها، وهكذا مجلد كامل اسم الكتاب امتحان السني من البدع، امتحان السني من البدع، كتاب نفيس. وهكذا في هذا الزمان يجوز الامتحان بعلماء السنة الأثبات الذين عرفوا بالسنة، فإذا رأيت طاعنا فيهم فاعلم أنه ليس على هدى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وبهذا قال شيخنا الشيخ العلامة المفتي أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه ورفع الله درجته في المهديين في مناقشته لبعض أفاضل علماء المدينة، قال رحمه الله تعالى: قالت في السماء، قال وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، أي من الأصنام التي أعبدها في الأرض ستة أصنام وواحد في السماء، أعبد ستة أصنام في الأرض وواحدا في السماء وهو الله العظيم الرحيم. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وهكذا المشركون كانوا يعلمون أن الذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل، وإنما عبدوهم كما قالوا في الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فهم واسطة لهم إلى الله عز وجل. وهذا نظير شرك من يعبد القبور والصالحين عياذا بالله. قال: الذي في السماء. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، دعاء عظيم ثابت من طرق أخرى: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، ونحوها من الأدلة الدالة على ثبوت هذا المعنى. والرشد كما تقدم هو الهداية والتوفيق الإلهي والعصمة من المعاصي ومن الكفر عياذا بالله. وقني شر نفسي، النفس لها شرور، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرور النفس لما يحصل للإنسان إذا اتبع هوى نفسه، كما قال القائل: والنفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو هواها فاها. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة، هذه الطريقة من باب تكثير الأدلة، من باب تكثير الأدلة لا بناء المسائل، فتجد بعض الأئمة يتوسعون فينقلون من الكتاب والسنة، ثم ينقلون من بعض ما يوجد في الكتب المتقدمة. والكتب المتقدمة حصل فيها تحريف، حصل فيها نوع زيادة، إلا أنه قليل ليس بكثير، وتحريف المعنى أكثر، تحريف المعنى في الكتب المتقدمة أكثر، فقد حرفت في معانيها، كما يحصل اليوم في من يحرف معاني القرآن ويتأوله على غير تفسيره الذي يعرفه الصحابة والأئمة. ولهذا الأصول العامة في الكتب السماوية واحدة، في العقائد وفي أصول الإسلام العامة لا يخالفها. فالمحرمات في التوراة توافق المحرمات في الإسلام في الغالب الأغلب في الأصول العامة، وهكذا. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة، يعني التوراة والإنجيل ونظائرها، أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. هذا حديث الأوعال، وهو حديث مشهور عند الأئمة. هذا حديث الأوعال وهو حديث مشهور عند الأئمة. قال رحمه الله: فهذا وما أشبهه، أي من أحاديث الصفات وأدلتها، مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله. هذه المسألة الأولى، أنهم نقلوها لنا بأسانيدهم في الكتب، فدل هذا على جواز نقلها وكتابتها وجواز سماعها وجواز حفظها وجواز إسماعها غيرهم وجواز تعليمها الناس إلى غير ذلك. ومن أنكر شيئا من ذلك فإنما يطعن في سلف الأمة وفي أئمة السنة. أجمع السلف رحمهم الله على نقله، هذه الأولى، وقبوله، لم يعترضوا عليه حين نقلوها ولا في أثر واحد لم يعترضوا عليه، بل نقلوها مسلمين لا مجادلين. فالواجب نقلها وقبولها، ولم يتعرضوا لرده، وهو دليل على الرفض والجحد. تقدم أن الرد كفر، ولا تأويله، أي لو كان لهذا، لو كان هذا واجبا لما لم يتأول السلف؟ نحن نسأل الأشاعرة ونحوهم في مثل هذا الموضع والكلابية: تأويلكم هذا هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الجواب إيش؟ لم يقولوا. طيب، هل علموه أم لم يعلموا؟ الجواب إيش؟ هذه التأويلات التي تقيمون عليها الدنيا وتقعدونها وتتهكمون في أهل السنة وترمونهم بعظائم الأمور، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أم لم يعلموها؟ إن قالوا علموها قلنا هاتوا النقل بها، وإن صدقوا وقالوا لم يعلموها قلنا فأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته. وإن قالوا علموها قلنا هل دعوا الناس إليها كما تدعون إليها؟ هل امتحنوا الناس بها؟ هذا على سبيل التنزل. أم سكتوا عنها؟ الجواب عندهم على سبيل التنزل الجدل، سكتوا عنها. ألا يسعكم ما وسعهم إذ سكتوا؟ كيف تقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ من الأعلم ومن الأحكم، السلف الماضون أم الخلف المتأخرون؟ من الأعلم من الأسلم؟ أجعلتم أنفسكم أعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالى الله عن ظنون الجاهلين علوا كبيرا. قال رحمه الله: ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه، لم يقولوا إن هذه الصفة تشبه صفة المخلوق، ولا مثلوا ولا تمثيله، فبان أن منهجهم هو إثباتها على وجهها اللائق. قال: سئل الإمام مالك بن أنس، سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه، فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤال عظيم. ولهذا قيل في بعض الروايات لطرق هذا الأثر: فعلته الرحضاء، يعني أنه تصبب عرقا لعظم وثقل هذا السؤال. ما كان في عهد السلف من يسأل مثل هذه الأسئلة، لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، حتى جاء زمن أتباع أتباع التابعين فجاءت مثل هذه الأسئلة: كيف استوى؟ سبحان الله، فعظم السؤال على الإمام مالك وحق أن يستعظمه. فقال كلمة جامعة وجوابا محكما هو قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي سهم في نحور من يتحرفون ويحرفون، من يحرفون صفات الله عز وجل عن معناها اللائق وعن ظاهرها اللائق. فقال الاستواء غير مجهول، في بعض الطرق الاستواء معلوم، أي غير مجهول عندنا معناه، فهذا فيه إثبات معنى الاستواء. فأسألكم: وما معنى الاستواء عند السلف؟ وبماذا فسروا الاستواء؟ عندما نسأل عندك يا أخي تفضل، بماذا فسروا الاستواء؟ فسروه باستقر، استوى بمعنى استقر، ارتفع على، صعد، أربعة معاني كما ذكره ابن القيم، وهذا موجود في كتب التفسير. فقال الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، فمن يزعم اليوم أن الصفات مجهولة المعنى فهذا جاهل ومبتدع ضال. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، أي لا تعقله عقولنا، لأن معرفة الصفة إنما تكون بمعرفة الذات، فإذا كنا نثبت ذاتا لا كالذوات ولا ندري كنهها وحقيقتها، فكذلك فلنثبت الصفات إثباتا يدل على معناها اللائق، ولا ندري كنهها ولا حقيقتها، أي الصفة. والإيمان به واجب، الإيمان والتصديق والإقرار واجب لا يجوز خلافه. والإيمان به أي بأن الله موصوف بالاستواء الذي هو غير مجهول بل هو معلوم، والكيف غير معقول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية. فنحن نؤمن أن صفات الله لها كيفية، الإيمان به واجب بالمعنى وبالكيفية، والإيمان به واجب بمعناها اللائق وبكيفيتها التي لا نعلمها، يعلمها الله سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي هذا السؤال بدعة وضلالة، هذا السؤال بدعة وضلالة. والسائل مسكوت عنه، قد يكون مبتدعا وقد يكون ليس وقد لا يكون مبتدعا. السائل إن كان صاحب هوى فهذا مبتدع، وإن كان جاهلا يعلم أن هذا السؤال بدعة وضلالة. ثم أمر بالرجل فأخرج، هذا يدل على أن الإمام مالك يرى أن هذا الرجل من أهل الأهواء، فأخرج وطرد. وهذا كما تقدم ثابت عن الإمام مالك، بل وتقدم بل وهو ثابت أيضا عن شيخه ربيعة، وهو قول كما يقول الذهبي في الحاشي، قال هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة. وقال في كتابه العرش بعد أن عزاه أيضا إلى أم سلمة ووهب بن منبه وربيعة، ثم قال فقال فانظروا إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، انظروا إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير واضح، ونفوا الكيفية عنه وأخبروا أنها مجهولة. هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. سؤال جواب الإمام مالك يصلح في جميع صفات الله عز وجل، نثبتها فنقول الصفة معلومة والكيف غير معقول، الصفة غير مجهولة أو غير مجهول، الوصف غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة في سائر الصفات. وفي هذا طرد أهل الأهواء من المجالس، فيه طرد أهل الأهواء من المجالس، وأن هذا منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا لا يحدثون إلا أهل السنة. فربما قال البخاري من اعتقد الإرجاء فليخرج من مجلسي هذا، وربما قال الآخرون من قال ببدعة كذا القدر فلا يجلسن في مجلسي، هكذا كانوا رحمهم الله. فيه طرد أهل الأهواء قمعا للبدع وقمعا للأهواء حتى لا تنتشر وتشتهر. فإذا كان لكم شيء وإلا وقفنا هاهنا، وأسأل الله جل جلاله أن يرحم المؤلف بسابغ رحماته وسائر علمائنا المسلمين وأن يرفع درجاتهم في المهديين، وأن يفقهنا في الدين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.